وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مر معنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى حينما ذكر كلام العلماء رحمهم الله تعالى في معنى الإله، في معنى الإله، فذكر رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله القرطبي رحمه الله أنه قال في تفسير لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا هو، لا معبود إلا هو. هل معنى هذا لا معبود إلا هو أن كل معبود هو الله؟ وأن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى أراد بهذا النقل هذا المعنى، أم أراد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى أن يقرر أن القرطبي رحمه الله تعالى يقول إن الإله بمعنى المعبود؟ واضح يا جماعة أم لا؟ ها هنا القرطبي يقول لا معبود إلا هو، هل معناه أن كل معبود فهو الله، أم أن معنى هذا أنه لا يستحق العبادة إلا الله؟ ها يا جماعة، المراد الثاني، واضح أم لا؟ لذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ذكر هذا النقل عن أبي عبد الله القرطبي ليقرر هذا الأمر، ليقرر أن الإله يأتي بمعنى المعبود، أن الإله يأتي بمعنى المعبود. واضح يا جماعة؟ ولم يرد أنه لا معبود إلا هو معناه أنه ما عبد إلا الله. واضح يا جماعة أم لا؟ فقول أبي عبد الله القرطبي لا معبود أي حق، واضح يا جماعة أم لا؟ لابد من تقدير، لابد من ماذا؟ من تقدير حق إلا هو، إلا هو. هذا التقدير معلوم من ماذا؟ من قرينة الحال، من قرينة الحال وقرينة هذا الذكر. وإلا فإن أبا عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى وهو المفسر المشهور يعلم أنه قد عبد مع الله غيره، يعلم أنه قد عبد مع الله غيره. وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى عندما نقل هذا النقل علم مراد أبي عبد الله القرطبي، وأنه أراد بذلك أنه يدلل على أن من عبد من دون الله عز وجل فعبادته ماذا؟ فعبادته باطلة، وأن الله عز وجل هو المعبود الحق. فأراد الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن يذكر عن إمام القرطبي كما ذكر عن غيره أن الإله بمعنى المعبود، أن الإله يطلق ويراد به ماذا؟ كل ما عبد، كل ما عبد. لذا قال لا إله أي لا معبود، واضح يا جماعة؟ ثم قال إلا الله، لا معبود إلا الله، والتقدير لا معبود حق أي يستحق العبادة إلا الله عز وجل. وكما تقدم معنا أن المستثنى مخرج من ماذا؟ من المستثنى منه ومن حكمه، واضح يا جماعة أم لا؟ المستثنى مخرج من المستثنى منه ومن حكمه. فقوله لا معبود لا ينصب على ماذا؟ على المستثنى، لا ينصب على المستثنى، ولكن ينصب على ماذا؟ ينصب على خبر المستثنى منه، ينصب على خبر المستثنى منه. واضح يا جماعة أم لا؟ لا معبود حق، فالنفي ينصب على ماذا؟ ينصب على ماذا؟ على المستثنى منه وعلى حكمه. فلا معبود حق إلا الله، واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، فهذا تنبيه لما تقدم، لأن بعضهم قد يشكل عليه هذا المقام فيقول كيف يقول لا معبود إلا هو؟ فالجواب هذا ما تقدم. طيب، نرجع إلى درسنا. قال العلامة وقال ابن القيم رحمه الله تعالى الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وهذه الأمور كما ترون من الأعمال الجليلة، من أعمال القلوب، من الأعمال الجليلة، من أعمال القلوب. فقال العلامة القيم الإله أي الإله الحق ها هنا، الذي هو المعبود الحق ها هنا، هو الذي تألهه القلوب أي تتعبده تتعبد إليه القلوب محبة وإجلالا، أي محبة وتعظيما وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وهذا يدلنا على معان من معاني العبودية، معاني العبودية ومن معاني التأله لله رب العالمين. قال وقال ابن رجب رحمه الله، وكلام القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 32، قال وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى. الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. يقول حافظ ابن رجب رحمه الله: الإله أي الإله الحق سبحانه وتعالى هو الذي يطاع فلا يعصى، أي يستحق أن يطاع فلا يعصى. قل أطيعوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهو الذي يستحق العبادة مطلقا، وطاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، فالطاعة المطلقة لله رب العالمين. قال: هو الذي يطاع فلا يعصى، لا يجوز لإنسان أن يعصي ربه عز وجل. قال: هيبة، والهيبة كلمة إجلال ومخافة، كلمة إجلال ومخافة، هيبة له وإجلالا ومحبة، والإجلال التعظيم، ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا وسؤالا منه، أي سؤالا يسأل من الله عز وجل حوائجه، لا يسأل من غيره، لا يسأل من غير الله عز وجل، بل يلتجئ في حوائجه وفي أموره في سؤالها من الله عز وجل، يسألها من الله عز وجل. قال: ودعاء له، أي أن دعاءه إنما يكون لله عز وجل وحده، لا يدعو مع الله أحدا، لا يدعو مع الله عز وجل أحدا دعاء عبادة، دعاء ماذا؟ دعاء العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. قال رحمه الله: ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل، أي الطاعة المطلقة المصحوبة بماذا؟ بالهيبة والإجلال والمحبة والخوف والرجاء والتوكل، لا يكون إلا لماذا؟ لا يكون إلا لله عز وجل. والدعاء كذلك والسؤال كذلك لا يكون بهذا المعنى إلا لمن؟ إلا لله رب العالمين، إلا لله رب العالمين، فهي من العبادة الخالصة، فهي من العبادة الخالصة، والعبادة لا تكون إلا لله رب العالمين خالصة. فمن صرف منها شيئا إلى غير الله عز وجل فقد أشرك بالله عز وجل. لذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال: ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل، أي لا يكون ولا يصح ولا يصلح إلا أن يكون لماذا؟ لله عز وجل. لماذا؟ لأنها عبادات جليلة عظيمة، والعبادة يجب أن تصرف أو يجب أن تخلص لله وحده لا شريك له، العبادة يجب أن تكون خالصة لله وحده لا شريك له. لذا قال بعد ذلك: فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية، التي هي من خصائص الإلهية، كان ذلك قدحا في إخلاصه، في قول وفي نسخة في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. يقول حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فمن صرف أو قال فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور، أي من صرف شيئا من تلكم العبادات التي هي عبادات إلى غير الله عز وجل، إلى غير الله عز وجل، فقد ماذا؟ فقد أشرك بالله عز وجل. لذا قال فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية، التي هي من خصائص ماذا؟ الإلهية. لماذا من خصائص الإلهية؟ لأنها عبادات، لأنها عبادات، والعبادات خالصة لمن؟ خالصة لله عز وجل وحده، فهي من خصائص، من خصائص الله عز وجل. العبادة من خصائص الله عز وجل، فلا يجوز صرف شيء منها إلى غير الله عز وجل. فمن صرف شيئا منها إلى غير الله عز وجل، قال الحافظ ابن رجب، كان ذلك قدحا في إخلاصه، معناه كان ذلك قدحا في توحيده، كان ذلك قدحا في ماذا؟ في توحيده، في قوله لا إله إلا الله. واضح يا جماعة؟ لا. قال وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وكان فيه من عبودية المخلوق، أي من صرف العبادة من الله عز وجل إلى المخلوق، صار عابدا لذلك المخلوق بتلك العبادة المعينة. واضح يا جماعة؟ لا. فإن صرف مثلا الهيبة والإجلال والمحبة، كان ذلك في المخلوق عبادة، فيكون أشرك بالله عز وجل في هذه العبادات مخلوقا. واضح يا جماعة؟ لا. وكذلك إذا صرف التعظيم، غاية التعظيم وغاية الذل، إلى مخلوق، كان فيه من الشرك في التعظيم والذل بحسب ماذا؟ بحسب ما صرفه إلى ذلك المخلوق. وكذلك خضوعا وخوفا، إذا صرف الخضوع والخوف إلى مخلوق، كان قد أشرك بالله عز وجل بحسب ماذا؟ بحسب ما صرفه من العبادة إلى غير الله عز وجل. لذا قال الحافظ ابن رجب، كان ذلك قدحا في إخلاصه كما سمعتم، أي في توحيده، في قوله لا إله إلا الله، في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق، أي صار عابدا للمخلوق مع الله عز وجل، صار عابدا للمخلوق مع الله عز وجل بحسب ما فيه من ذلك، أي من ذلك الصرف الذي صرفه عن الله عز وجل إلى ماذا؟ إلى غيره، بحسب ذلك، بحسب ما فيه من ذلك، أي من تلكم العبودية التي هي خاصة بالله عز وجل، والتي هي خالصة لله عز وجل، وصرفها ذلك العبد إلى غير الله عز وجل من المخلوقات، صار عابدا لذلك المخلوق بتلك العبادة المعينة، وصار بذلك ماذا؟ مشركا وقادحا في توحيده، وقادحا في ماذا؟ في لا إله إلا الله. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال وقال البقاعي لا إله إلا الله، أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود، أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، غير الملك الأعظم. البقاعي رحمه الله تعالى يفسر معنى لا إله إلا الله، فيقول لا إله، يقول أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم الذي هو الله رب العالمين، الذي هو الله رب العالمين. قال فإن هذا العلم، فإن هذا العلم، أي العلم بلا إله إلا الله، العلم بماذا يا جماعة؟ بلا إله إلا الله. قال هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. واضح هذا جماعة؟ يقول العلامة البقاعي رحمه الله تعالى، قال فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى، العلم بماذا؟ بلا إله إلا الله، بمعنى لا إله إلا الله، ومقتضى لا إله إلا الله، ولوازم لا إله إلا الله، يقول هو أعظم الذكرى. لماذا؟ قال المنجية من أهوال الساعة، لأن الإنسان إذا كان معه التوحيد الخالص كان آمنا بإذن الله عز وجل، كان آمنا بإذن الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد تقدم الكلام على هذه الآية قريبا. قال وإنما يكون علما، متى يكون علما؟ يقول إذا كان نافعا، يكون علما إذا كان نافعا. لأن العلم، لأن العلم على قسمين، علم نافع وعلم ضار. العلم الذي يكون سببا للعمل وسببا للتقرب من الله عز وجل والتقرب إلى الله عز وجل، هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع، وهذا هو العلم الممدوح، وهذا هو العلم المطلوب، وهذا العلم المزكى. أما العلم الذي ما يزيد صاحبه إلا بعدا من الله عز وجل فإنه وبال على صاحبه في الدنيا والآخرة، وبال على صاحبه في الدنيا والآخرة. لذا قال رحمه الله وإنما يكون علما إذا كان نافعا، إذا كان نافعا. فإذا لم يكن نافعا فليس بعلم، بل هو جهل. بل هو ماذا؟ جهل. لماذا؟ لأن العلم النافع، لأن العلم نافع، لأن العلم ماذا؟ نافع. ومعنى كونه نافعا، ومعنى كونه نافعا أنه ينفع صاحبه وينجي صاحبه بإذن الله عز وجل بالعمل، بالعمل الذي هو من لوازم العمل، من لوازم ماذا؟ العلم النافع الذي هو من لوازم العلم النافع. فإن لم يكن عمل فإن العلم لا يكون نافعا، بل يكون أضر ضرر على صاحبه، يكون أضر ضرر على صاحبه، ويكون من الجهل، ويكون من ماذا؟ ويكون من الجهل، ولا يكون ذلك علم، لأنه لم ينفع صاحبه ولم يهدي صاحبه إلى الخير. قال رحمه الله تعالى قال وإنما يكون علما إذا كان نافعا. قال وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، أي بما تقتضيه لا إله إلا الله. إنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان، أي التسليم والخضوع والانقياد لله رب العالمين، الانقياد لله رب العالمين لشرعه ودينه وأحكامه سبحانه وتعالى الشرعية والقدرية. هذا هو العلم النافع. قال وإلا فهو جهل صرف، أي ذلك العلم إذا لم يكن سببا لهذا العمل وسببا لهذا الإذعان فهو ماذا؟ فهو جهل صرف. لأنه ماذا؟ لأنه لا ينفع صاحبه، لأنه لا ينفع صاحبه. فحاصل هذا من كلام العلامة البقاعي أن لا إله إلا الله لا بد فيها من ماذا؟ إلى جانب النطق لا بد منها، لا بد لها من ماذا؟ من علم. وهذا العلم لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون نافعا. وكيف يكون نافعا؟ يكون نافعا بالعمل. وكيف يعرف أن العمل نافع وأن العبد قد عمل بما علم؟ بأن يكون ماذا؟ بأن يكون مذعنا منقادا لأمر الله عز وجل ولشرعه، لأمر الله عز وجل ولشرعه. فإن لم يكن كذلك كان من أجهل الناس بلا إله إلا الله، ولم ينفعه النطق بلا إله إلا الله، وهو لا يعلم معناها ولا يعمل بمقتضاها. قال وقال الطيبي الإله فعال، الإله فعال بمعنى مفعول، أي اشتقاقه. يقول العلامة الطيبي الإله فعال، أي على وزن فعال، على وزن فعال بمعنى مفعول. قال كالكتاب بمعنى المكتوب. قال من أله إلهة، أي عبد عبادة. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول العلامة الطيبي رحمه الله الإله اشتقاقه من ماذا؟ يقول يعود بناؤه إلى ماذا؟ يعود بناؤه إلى فعال. قال بمعنى مفعول، فهو فعال بمعنى ماذا؟ مفعول. قال ككتاب بمعنى ماذا؟ مكتوب. واضح يا جماعة؟ قال من أله إلهة، أي عبد عبادة، فهو ماذا؟ إله بمعنى ماذا؟ معنى مألوه. واضح يا جماعة؟ كتاب بمعنى مكتوب، فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى ماذا؟ بمعنى مألوه. قال من أله إلهة أي عبد عبادة. واضح يا جماعة أم لا؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين. قوله رحمه الله تعالى، قول الشارح، قال الشارح، قول الشارح، قال الشارح، الظاهر أنه أراد الشيخ سليمان لأنه هو الشارح لهذا الكتاب. وقوله وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منه أن الإله هو المعبود خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين، من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع ونحو ذلك. وفي هذا إشارة، في هذا الكلام إشارة إلى أن سبب ذكره معنى لا إله إلا الله مع ظهوره وإطباق أهل اللغة على معناه، من أن الإله بمعنى المألوه والمألوه بمعنى المعبود، هو ما دخل على المسلمين من الجهل باللغة والجهل بدينهم، فصار هذا المعنى الذي هو أظهر معنى وأبين معنى وأوضح معنى صار عند كثير من المسلمين وعند كثير من المنتسبين إلى الإسلام، صار لا يعرف بل صار أعجميا غريبا، حتى فسره من فسره بهذا التفسير، فسروا لا إله إلا الله بأنه لا قادر على الاختراع أو لا مخترع أو لا خالق إلا الله، فأبعدوا المعنى عن اللفظ وعن مطابقته لللفظ، فجرهم ذلك إلى أمور، جرهم ذلك إلى ماذا؟ إلى أمور، عدم معرفتهم بحقيقة لا إله إلا الله جرهم إلى ماذا؟ إلى أمور، وهي ماذا؟ وهي أنهم يعتقدون أن لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. فإذا كان كذلك فهم يقولون إذا قيل لهم من خالقكم؟ قالوا الله. من رازقكم؟ قالوا الله عز وجل. فإذا نظرنا في أحوالهم وفي أفعالهم وفي أقوالهم وفي أعمالهم نراهم ليلا ونهارا يصرفون العبادة لغير الله عز وجل. لماذا يصرفون العبادة لغير الله عز وجل؟ لأن هذه العبادة بزعمهم لا تؤثر على توحيدهم. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن التوحيد عندهم ما هو؟ لا خالق إلا الله، وهم يقرون بأنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مالك إلا الله، وهم يقرون بذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ فسبب ذلك كله، أصل هذا الأمر، أصل هذا الأمر هو عدم معرفتهم بمعنى لا إله إلا الله. لما لم يعرف هؤلاء معنى لا إله إلا الله جرهم هذا الجهل إلى جهل أعظم، وهو ماذا؟ وهو فتح باب الشرك على مصراعيه، فتح باب الشرك في العبودية على مصراعيه، ويظنون أنهم ماذا؟ أنهم يحسنون صنعا بأنهم موحدون، بأنهم يعتقدون بأن الله هو الرازق وحده لا شريك له، وهو الخالق وحده لا شريك له، وهو الصانع وحده لا شريك له، إلى غير ذلك مما كان يدين به المشركون. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين. عباد القبور معلوم من هم، عباد القبور هم الذين يعبدون القبور ويصرفون العبادات إلى أصحاب القبور، يصرفون العبادات من ذبح ونذر ودعاء واستغاثة واستعانة وإنابة وخضوع، بل وطواف وسجود إلى غير الله عز وجل من أصحاب القبور. قال: وجهلة المتكلمين، ممن انشغلوا بعلم الكلام، غاية أمرهم أن يعرفوا أن الله عز وجل، أن معنى لا إله إلا الله أنه لا خالق أو لا قادر على الاختراع إلا الله سبحانه وتعالى. جهل أعظم كلمة بعثت بها الرسل من أولهم إلى آخرهم، فأوقعهم ذلك الجهل بظلمات بعضها فوق بعض. قال رحمه الله تعالى: قال: خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين، من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع، هو الخالق والقادر على الاختراع ونحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكربات والنذر لهم في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات. واضح يا جماعة أم لا؟ ما الذي أوقعهم في هذا الشرك؟ أنهم لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله. ما الذي أوقعهم في ذلك؟ أنهم لم يعرفوا لا إله إلا الله. إذن المبحث الذي سرده الشيخ رحمه الله تعالى من أوله إلى آخره في تقرير أن الإله بمعنى المعبود بإجماع أهل اللغة وبإطباق أهل اللغة، هذا تقرير لهذه المسألة، لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى عبثا، وإنما ذكره لتقرير مسألة عظيمة ضل عنها كثير من الناس، وضل فيها كثير كذلك من الناس. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: ويظنون، أي هؤلاء يظنون ماذا؟ أنهم إذا قالوها، أي قالوا لا إله إلا الله الذي معناها عندهم ماذا؟ لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو نحو ذلك. قال: إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى. قال: ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات، كما يحصل في كثير من البلاد، تجد الرجل منهم يقول لا إله إلا الله، يا عيدروس أغثني، يا عيدروس أرزقني الولد، ويذبح له ويستغيث به، وهكذا يا فلان، يا جيلاني، يا ست زينب، إلى غيرها من أصحاب القبور، يدعونها ليلا ونهارا وهم يقولون بألسنتهم ماذا؟ لا إله إلا الله. يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله، ولا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولا يعملون بمعنى لا إله إلا الله الحقيقي، فكانوا واقعين في الشرك، شعروا أم لم يشعروا. قال رحمه الله تعالى: والاستغاثة بهم في الكربات والنذر لهم في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات. وقوله رحمه الله تعالى: والاستغاثة بهم في الكربات، فيه إشارة إلى الفرق بين مشركي زماننا أو المشركين المتأخرين وبين المشركين المتقدمين، فإن المشركين المتقدمين كانوا في الضراء يرجعون إلى من؟ يرجعون إلى الله عز وجل، وإذا مسهم الضر، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعوه إلا إياه، لا يدعون إلا الله. واضح يا جماعة أم لا؟ أما المشركون المتأخرون فإذا أصابهم الضر ونزل بهم الكرب التجأوا إلى ماذا؟ إلى أصحاب القبور، التجأوا إلى ماذا؟ إلى أصحاب القبور، فعبدوا الله، فعبدوا غير الله عز وجل عند الشدائد وعند الرخاء، بخلاف المشركين الأول فإنهم عبدوا الله مخلصين له الدين عند الشدائد، وأشركوا به عند ماذا؟ عند الرخاء. قال رحمه الله تعالى: والنذر لهم في الملمات، كذلك إذا نزلت الملمات والشدائد رجعوا إلى أولئك إلى أصحاب القبور. قال: إلى غير ذلك من أنواع العبادات. قال الشيخ رحمه الله: وما شعروا أن مشركي العرب، أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى، ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. من هؤلاء الذين يخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا سألهم من خالقكم، من خالقكم، ليقولن الله؟ من هم يا جماعة؟ المشركون. فهذا يدل على ماذا؟ على أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل بينهم ما حصل من الجهاد، وحصل ما حصل من الأمور العظام، إذا سألهم من خلقهم ليقولن ماذا؟ ليقولن الله. فهذا يدل على أنهم يقرون بماذا؟ بأنه لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، ومع هذا هم مشركون، ومع هذا هم ماذا؟ مشركون، لأنهم أشركوا في ماذا؟ في العبادة. وهؤلاء كذلك المتأخرون كذلك يقولون لا خالق إلا الله، وأشركوا في ماذا؟ وأشركوا في العبادة. ولكن الفرق بينهم وبين المشركين الأول أن المشركين الأول عرفوا معنى لا إله إلا الله وحقيقة معنى لا إله إلا الله وأنها تنفي عبادة غير الله عز وجل مطلقا وتثبت العبادة لله عز وجل وحده. عرفوا هذه المعنى، عرفوا هذا المعنى من لا إله إلا الله بعربيتهم، فامتنعوا عن قولها، بل قالوا ماذا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أما المتأخرون بسبب جهلهم وبعدهم عن اللغة وكذلك بعدهم عن التوحيد الحق، قالوها بألسنتهم ولم يعلموا معناها وعملوا بخلاف معناها الحقيقي، وعملوا بخلاف معناها، فهم يقول لا إله إلا الله وهم يشركون بالله عز وجل ليلا ونهارا، فأنى تنفعهم لا إله إلا الله وهم ينقضونها ليلا ونهارا. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهذه شهادة من الله عز وجل لهم أنه إذا سألهم، أنهم إذا سئلوا من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض سيقولون ماذا؟ سيقولون خلقهن الله عز وجل. قال فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله عز وجل قال في هذه الآية كما هو معلوم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال في الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم عبدوهم لا أنهم يعتقدون فيهم أنهم يملكون شيئا من السماوات والأرض أو يملكون شيئا من النفع والضر، بل كما قال الله عز وجل عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم كانت عبادتهم لأولئك المعبودات لأجل ماذا؟ لأجل أن تكون وسائط بينهم وبين الله عز وجل. فعبادة المشركين الأول كما هو معلوم اتخاذهم الوسائط بينهم وبين الله عز وجل، فتقربوا إلى تلكم الوسائط، إلى تلكم الآلهات بعبادتها، بصرف العبادة لها، لا أنهم يعتقدون أنها تملك النفع والضر، ولكن تقربوا إليها لأجل ماذا؟ لأجل أن تقربهم إلى الله عز وجل. تقربوا إلى تلك المعبودات التي عبدوها لأجل ماذا؟ لأجل أن تقربهم إلى الله. هل يعتقدون فيها أنها تملك شيئا من النفع والضر؟ الجواب لا. هل يعتقدون أنها الخالقة، أنها المالكة، أنها الرازقة لشيء من هذا الكون؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. لذا قالوا بنص الآية والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، وهذا أسلوب ماذا؟ نفي واضح جماعة، ما نعبدهم إلا، وها هنا أسلوب ماذا؟ النفي أو الإثبات أو الاستثناء بعد النفي يفيد ماذا؟ الحصر، واضح يا جماعة، بل هو كما يقول علماء المعاني أقوى معاني الحصر، أقوى معاني ماذا؟ الحصر. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن عبادة المشركين لآلهتهم مقصورة على ماذا؟ على تقريبهم إلى الله عز وجل، واضح يا جماعة؟ لا، فهم يعبدونهم لأجل ماذا؟ لأجل أن يقربوهم إلى الله عز وجل، فهم اتخذوهم وسطاء بينهم وبين الله عز وجل، واتخذوهم شفعاء بينهم وبين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي وسائط بيننا وبين من؟ وبين الله عز وجل. كانوا يزعمون أنهم أصحاب ذنوب، أما آلهتهم فكانت ماذا؟ فكانت مطهرة من الذنوب، فهم يعبدونها حتى إذا رضيت عنهم الآلهة رضي عنهم ماذا؟ الله عز وجل. وكانت تلك الآلهة سببا لماذا؟ لكسب رضا الله عز وجل، لأنهم يعتقدون في هذه الوسائط أنها تؤثر عند الله، تؤثر شفاعتها عند الله عز وجل كما تؤثر الشفاعة عند ماذا؟ عند المخلوق. واضح يا جماعة أم لا؟ يقولون حالها كحال من؟ كحال الملوك. الملك إذا أراد الإنسان أن يدخل على الملك يطلب منه شيئا، إما جلب نفع أو دفع ضر، ماذا يفعل؟ يتقرب إلى ماذا؟ إلى حواشي الملك من الوزراء ونحوهم، حتى إذا رضوا عنه توسطوا إلى ماذا؟ إلى الملك فيرضى عنه. واضح يا جماعة أم لا؟ فهؤلاء عبادتهم كانت من هذا النوع، عبادة المشركين كانت من هذا النوع، يعبدون تلك العبادات لأجل ماذا؟ لأجل أن ترضى عنهم. فإذا رضيت عنهم تلك الآلهات كانت سببا لماذا؟ لرضا الله عز وجل، وكانت سببا لشفاعتهم لهم عند الله عز وجل. واضح هذا جماعة؟ قال الله عز وجل فأخبر تعالى أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لماذا أو ماذا أراد الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر هذه الآية هاهنا؟ أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقرر أن المشركين الأول كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المدبر وحده، وإنما وقع منهم شرك في ماذا؟ في الألوهية وشرك الوسائط. واضح يا جماعة أم لا؟ شرك الألوهية والشرك في ماذا؟ في جعل الوسائط بينهم وبين الله عز وجل. فأي فرق بين المشركين الأول وبين المشركين المتأخرين؟ ها يا جماعة، أي فرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ هؤلاء يعبدون أصحاب القبور في زماننا، يعبدون أصحاب القبور لأجل ماذا؟ لأجل أن يقربوهم إلى الله عز وجل زلفى، وهؤلاء يتقربون إلى أصحاب القبور لأجل أن ماذا؟ لأجل أن يقربوهم إلى الله عز وجل زلفى. فأي فرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ الجواب لا فرق. واضح يا جماعة أم لا؟ هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية، وهؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية، هؤلاء يشركون في الإلهية، وهؤلاء يشركون في ماذا؟ في الإلهية. قال الشيخ رحمه الله تعالى فأخبر تعالى أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. تبا أي معنى قبحا. واضح جماعة أم لا؟ تبا هنا فقوله رحمه الله تعالى فتبا أي قبحا، وها هنا تبا نصب على المصدر بإضمار فعل أي ألزمه الله هلاكا، ألزمه الله هلاكا وقبحا. لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. ما الدليل على أنهم أعلم؟ كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن في حديث ابن عباس أنهم لما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كلمة تسودون بها العرب وتخضع لكم العجم إلى غير ذلك، فقالوا ماذا؟ قالوا قولوا لا إله إلا الله، فانتفضوا وهم يقولون ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكذلك لما دخل على عمي في مرض موته وقاله يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ماذا قال أبو جهل وعبد الله بن أمية؟ ماذا قال؟ قال يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ من أين استفاد هذا؟ من لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله مكون من ماذا؟ من جزئين، لا إله أي لا معبود حق، نفي عبادة كل مألوه سوى الله عز وجل. إلا الله فيه إثبات ماذا؟ استحقاق العبادة لمن؟ لله عز وجل وحده. فأبو جهل بعربيته علم أن هذا المعنى أنها ماذا؟ أنها براءة من ملة الكفر ومن ملة الشرك ومن أهله، فقال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب بل أنا على ملة عبد المطلب. فكما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن هؤلاء من رؤوس الكفر كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله فامتنعوا من ماذا؟ من قولها ومن نطق بها، لأنهم يعلموا معنى هذه الكلمة وما تضمنته هذه الكلمة، بخلاف المتأخرين لم يعلموا بهذه الكلمة فنطقوها بألسنتهم وأفعالهم مخالفة لها بل ناقض لها ليلا ونهارا. قال الشيخ رحمه الله تعالى, قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال: فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم, فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت: ودلالتها على هذه, ودلالتها على هذا دلالة تضمن. دلالتها على هذا على ماذا؟ على قوله رحمه الله تعالى: فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم. واضح يا جماعة أم لا؟ قوله ودلالتها على هذا, الإشارة على ماذا يا جماعة؟ على قوله ماذا؟ تدل على ترك عبادة معبوداتهم. لا إله تدل على ترك عبادة معبوداتهم. قال: ودلالتها على هذا دلالة تضمن. دلالة ماذا؟ تضمن. وكما تقدم معنا في دروس مضت في القواعد المثلى أن الدلالات على ثلاثة أقسام, أن الدلالات على ثلاثة أقسام. دلالة الألفاظ على معانيها ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة, وهي دلالة اللفظ على جميع معناه الذي عناه المتكلم, ودلالة تضمن, وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي أراده المتكلم, ودلالة لزوم هي دلالة اللفظ على معنى خارج لازم لذلك اللفظ. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب, فقوله رحمه الله تعالى: قلت ودلالتها على هذه دلالة تضمن, بمعنى أنها جزء من لا إله إلا الله. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن لا إله إلا الله كما تقدم مكونة من ماذا؟ من جزئين. فلا إله إلا الله فلا إله تدل على ماذا؟ تدل على هذا. على إيش؟ قال على إيش؟ على إيش تدل يا جماعة؟ على تدل على ترك عبادة معبوداتهم. واضح يا جماعة أم لا؟ لا إله تدل على ترك عبادة ماذا؟ معبوداتهم. وإلا الله تدل على ماذا؟ ها يا جماعة؟ على استحقاق الله عز وجل للعبادة وحده. إذن دلالة لا إله إلا الله على المعنى هي لا معبود حق إلا ماذا؟ إلا الله. واضح يا جماعة أم لا؟ ودلالة تضمن تدل على ماذا؟ على أن عبادة غير الله عز وجل باطلة فاسدة لا يجوز, ولا تجوز بوجه من الوجوه, لأنها دلالة اللفظ على ماذا؟ دلالة اللفظ على جزء معناه. فقوله رحمه الله تعالى: قلت ودلالتها على هذه على هذا دلالة التضمن كما تقدم. قال: وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده. قال: فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها, هذا الجزء الأول لا إله, وإفراد الله تعالى بالعبادة هذا الجزء الثاني إلا الله, قال دلالة مطابقة. واضح يا جماعة أم لا؟ فدلالة لا إله إلا الله على هذين المعنيين دلالة ماذا؟ مطابقة. ودلالتها على أحد هذين الأمرين دلالة ماذا؟ تضمن. واضح يا إخوان أم لا؟ لذا قال: فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان, وإثبات الإلهية لله وحده دون ما سواه, وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره, كما قال تعالى على الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به. واضح يا جماعة أم لا؟ فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا. ما هو المنفي يا جماعة؟ لا إله أي لا معبودة, وإثباتا ما هو؟ إلا الله. قال: واعتقد ذلك, لا يكفي مجرد ماذا؟ النطق باللسان, بل لابد أن يكون معتقدا هذا الأمر أنه لا يستحق أحد العبادة إلا من؟ إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال وقبله، أي قبله وأذعن له، قبله وأذعن له وعمل به، أي وعمل بمقتضى ما علم من عبادة الله عز وجل وحده، ومن الخلوص من الشرك والبراءة من الشرك والبراءة من أهله. والبراءة من ماذا؟ من أهله. فإن حقق العبد هذا الأمر صار ماذا؟ صار موحدا، وإن لم يحقق ذلك الأمر كان به من المخالفة بحسب تلك المخالفة. قال وأما من قالها عن غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهو حجة عليه بلا ريب، فهو حجة عليه بلا ريب. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.